الآخرة. وتابع كلامي في الرد على الأريوسيين في تعبير الإنسان يسوع المسيح. الإنسان إيه؟ يسوع المسيح. وردت في بعض المواضع حكاية الإنسان يسوع المسيح، زي مثلا في مساوس الأولى 2:5، يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية عن الجميع. وفي رمية 5:15، والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح. وعبارة الإنسان أيضا وردت بالتعبير بالاسم زي كلمة يسوع. كثيرا ما وردت هذه الكلمة حتى في المعجزات، وبخاصة في إنجيل يوحنا الذي تكلم كثيرا عن لاهوت المسيح. زي ما سنقول إيه في يوحنا 20:30، وآيات أخرى صنعها يسوع إن كتبت واحدة فواحدة، لم تكتب في هذا الكتاب، أما هذه فقد كتبت لتعلموا أن يسوع هو المسيح ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة يسوع. وبرضو كررها في يوحنا 21 في الآخر. فيعني ليه كلمة يسوع وليه كلمة الإنسان؟ وبطرس الرسول في أعمال 10:38 في قصة إيمان كورنيليوس قال لهم يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه. وفي الحقيقة نحن في كلامنا عن لاهوت المسيح لا ننسى أبدا ناسوته، ولا ننسى إطلاقا أنه كان إنسانا كاملا في ناسوته كما هو إله كامل في لاهوته، لكن لا نفرق بين اللاهوت والناسوت. لاهوته لم يفترق عن ناسوته لحظة واحدة ولا فرصة عين. وكإنسان كان يأكل ويشرب ويجوع ويتعب ويدام ويبكي، ولا يمكن أن نقول إن اللاهوت كان يجوع ويعطش وينام ويبكي. اللاهوت ما بيعملش كده، ده الإنسان يسوع المسيح. بس ما بنفرقش بين الناسوت واللاهوت، فإن وجدت أشياء من هذا النوع هذا ممكن أيضا. بولس الرسول يقول أيضا في كورنثوس الأولى 15:47 في المقارنة ما بين آدم وما بين المسيح، ساعات يقول آدم الأول وآدم الثاني، يعني يسمى برضو آدم ويسمه إنسان. فقال الإنسان الأول من الأرض ترابي، والإنسان الثاني الرب من السماء، يعني سماه انسان برضه. الانسان الثاني الرب من السماء. يبقى الملاحظه الاولى اللي نقولها في هذا المجال هي ناسوت المسيح الكامل وانه كان انسانا كاملا، ولذلك شجبت الكنيسة الهرطقة التي لم تعطي ناسوتا كاملا ليسوع المسيح، كما قيل انه ممكن ان يكون حيا باللاهوت ولا يحتاج الى روح لكي يحيا من ناحية ناسوت، ممكن يحيا بلاهوت. فالكنيسة قالت لو بيحيا بلاهوت ويبقى ما عندوش روح زي الانسان ما يبقاش انسان كامل، يبقى ما نقدرش نقول شابهنا في كل شيء. هو شابهنا في كل شيء، يعني له الناسوت الكامل اللي فيه كل ما يختص بالناسوت، جسد وعقل وروح كله موجود. ولكن لا نفصل هذا الامر، يعني مثلا في العماد لما يقول، لا بلاش في العماد، في الفداء مثلا، في الفداء لما يقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، قطعا لما بذل لم يبذل اللاهوت، لكن بذل ابنه الوحيد، لان الذي مات مات بناسوته مش مات بلاهوت، والله لا يموت. واحنا بنقول في صلاة الساعة التاسعة مات بالجسد، لكن عندما مات كان متحدا باللاهوت، فاتحاده اعطى موته صفة اللامحدودية في الفداء. يعني لو كان مات مجرد انسان كده ما كانش يعطي فداء غير محدود. الناسوت كامل. الاريوسيون حينما يهاجمون لاهوت المسيح يذكرون الايات الدالة على ناسوته فقط، وينسون الايات الدالة على لاهوته، بينما الاثنين بيمشوا مع بعض بشكل لا نستطيع ان نفرق اطلاقا. يعني زي ما بيقول بولس الرسول في كورنثوس الاولى 2:8، لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. طبعا الذي صلب هو يسوع المسيح، يسوع الناصري، وكتب عليه كده يسوع الناصري ملك اليهود، لكن قال صلبوا رب المجد. هو اللاهوت لم يصلب، ولكن الذي صلب هو يسوع الناصري، ولكن اثناء صلبه كان متحدا باللاهوت بغير انفصال ولا تفريق اطلاقا. فاحنا بنحاول نفهم الامور بهذه الطريقه. يعني مثلا المسيح لما قال لهم ان رايتم ابن الانسان صاعدا الى حيث كان اولا في يوحنا 6:62، ابن الانسان ده من ناحية الناسوت صاعدا، حتى في صعوده لابد كان متحدا باللاهوت اتحادا كاملا، والا الانسان العادي لا يستطيع ان يصعد. صحيح هو صعد بالجسد، لكن كان اللاهوت متحدا به، لان اي انسان ما يقدرش يصعد لفوق ضد قوانين الجاذبية الأرضية. وإن كان جسده في ذلك الحين هو جسد ممجد ليس ماديا لا يخضع لقوانين الجاذبية الأرضية، لكن إحنا بنقول في القداس وعند صعودك إلى السماء جسديا. ليه بنقول جسديا؟ لأن الله لا يصعد ولا ينزل. الله لا يصعد ولا ينزل لأن موجود في كل مكان. يعني ما تقدرش تقول واحد صعد من هنا لهنا، فإذا كان موجود هنا وموجود هنا وموجود بينهما يبقى هيصعد ازاي وينزل ازاي؟ يبقى صعد جسديا بالجسد، الجسد الممدد المتحد باللاهوت. لكن العجيب في العبارة دي، إن رأيتم ابن الإنسان صاعدا الى حيث كان اولا. طب اللي كان اولا في السماء ده اللاهوت ولا الناسوت؟ الناسوت ما كانش موجود في السماء، ده الناسوت ولد على الارض واتحد به اللاهوت. لكن الكتاب لا يفرق في وحدة الطبيعة الواحدة، لا يفرق بين العبارات الدالة على اللاهوت والناسوت من اجل هذا السر العجيب، سر التجسد اللي فيه اتحدت بالطبيعتان. فاحيانا يتكلم عن ناسوت ويقصد اللاهوت، واحيانا يتكلم عن اللاهوت ويقصد الناسوت بغير التفريق. يا ريت تقروا كتاب الطبيعه الواحده، هتلاقوا فيه كلام كتير في النار. يعني الاب مثلا في العماد لما قال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، هل كان يقصد اللاهوت ام الناسوت اللي كان واقف امامه في المعموديه؟ هو المسيح بالجسد ولا اقنوم الاب؟ طبعا كان الكلمه المتجسد، ما اقدرش اقول ده لوحده ولا ده لوحده، اللاهوت متحدا بالناسوت. نقول هذا هو ابني. طب الابن، ابن الله بالحقيقه هو الكلمه، هو اللوغوس، لكن بيتكلم على هذا المعمد، على هذا الانسان، هذا الانسان يسوع المسيح اللي بيتعمد نيابه عنه، بيقول ابن الحبيب لان لاهوت لم يفارق ناسوته. فلما بيقول الانسان يسوع المسيح يقصد الناسوت، ولكن ايضا لا يفصل عن اللاهوت. ازاي بقى؟ ناخد الايه. يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس. طبعا وسيط واحد في الوساطه الكفاريه والشفاعه الكفاريه. مين هو؟ الانسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فديه عن كثيرين. الانسان يسوع المسيح لوحده لا يمكن يبقى فديه عن العالم كله. لما يبقى فديه، لما يكون اللاهوت متحد بالناسوت، يبقى له الثقه غير المحدوده اللي ملهاش حدود، اللي تكفل مغفره جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور. هذه كلمه الانسان يسوع المسيح. يبقى قطعا لما بيقول للانسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فديه عن كثيرين، يقصد هذا الانسان المتحد باللاهوت. لكن ما يقدرش في كل كلمه يعمل هذه التحوقات عشان الناس يفهموا، هم يفهموها بالمعنى اللاهوتي بدون ما كل مره يقول لا انا اقصد بالانسان الانسان المتحد باللاهوت او الاله المتحد بالناسوت، يعني الاله الانسان الذي بذل نفسه فديه عن كثيرين. انا عايزكم تاخدوا الايه دي وتاخدوا الايه الثانيه بتاع يوحنا 3:16، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. هنا بذل ابنه الوحيد، وهنا الانسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه. تفهموا منها ايه؟ ان الاله المتجسد في مره قيل عنه الابن الوحيد اللي بذل عن حياه العالم، ومره قيل عنه الانسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه. الاثنين بيدوا معنى واحد، ولا يمكن ان احنا نفصل ايات الكتاب المقدس عن بعضها البعض. المعنى هو هو، ارسل ابنه، بذل ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به، يعني يبقى فديه. والانسان يسوع المسيح بذل نفسه. الحرف يقصد، لا ناخذ كلمه الانسان مجردا عن اتحاد اللاهوت به، لكن ليه قال الانسان؟ لماذا قال الانسان؟ لماذا قال الانسان؟ ولماذا استخدم المسيح تعبير ابن الانسان؟ السر في هذا ان الحكم بالموت صدر على الانسان الاول. يعني لما ربنا قال لادم موتا تموت، يبقى الانسان حكم عليه بالموت. فلا بد ان الذي يموت فديه يكون الانسان، ومش اي انسان عادي يخلق حتى، لا بد يكون ابن هذا الانسان المحكوم عليه بالموت. يعني نفس الطبيعه الانسانيه، نفس الطبيعه الادميه التي سبق أن أخطأت وحكم عليها بالموت، فكان لابد من إنسان يموت. عشان كده الرسول قال إن الإنسان الأول من الأرض ترابي، والإنسان الثاني اللي هو يسوع المسيح هو الرب من السماء، لكن سمي إنسانا، وفي نفس الوقت اللي سمي إنسان سمي الرب من السماء. لكن تقول رب بس، لو رب بس يبقى مش من نسل آدم، يبقى مش ابن الإنسان، يبقى لا يصلح أن يموت عن أن يوفي الحكم، الحكم صدر على الإنسان فلابد أن يموت هو الإنسان. واضح النقطة دي ولا عايز أسفر؟ فعشان كده تعبير الإنسان اللي بيقوله السيد المسيح، وهذا التعبير كان دايما اللاهوت متحد فيه بالمسيح. يعني مثلا يقول ايه في لوقا 4 في الفصل اللي بنقراه في صلاة الغروب، يقول وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بانواع امراض كثيرة يقدمونهم اليه، فكان يضع يديه على كل واحد فيشفي. اليدين دي يد انسان تشفي ولا يد منسوت متحد بلاهوت او لاهوت متحد بمنسوت؟ طبعا بنعتبر تعبير اللاهوت هو الاصل، يعني الله اخذ الاسم مش الانسان متحد بلاهوت. يدين يدين انسان. وانا تعجبني الايه دي بطريقه كويسه. ليه بقى؟ يعني ما فيهاش كلمة أمر بأنه يشفى أو تعبير أي تعبير أو بركة أو صلاة، مجرد كان يضع يديه عليهم فيشفي. يعني وضع اليد فيها القوة اللاهوتية اللي بتشفي. اليد اللي بتوضع يد إنسان، والقوة اللي فيها قوة الله. تفرق الاثنين عن بعض ازاي؟ مفيش تفريق. ومثلها ايضا الى حد ما في مرقس 5 في قصة المرأة نازفة الدم، مجرد انها لمست ولو هب ثوبه، يعني حتى مش يديه، يمكن اليدين دي باين فيها حاجة أكثر، لكن ده هد ثوبه، فشفيت ووقف نزيف دمه. اللي لمسته ناسوت، لكن القوة اللي خرجت منه لاهوت. يعني العجيب في كثير من معجزات السيد المسيح، انت احيانا كانت المعجزة بتصحبها لفظ او حركة او اي حاجة، ولكن بعض المعجزات كانت بمجرد النية، مجرد القوة الذاتية بدون كلام خالص، بدون اي عملية. يعني مثلا في إقامة ابن أرملة نايين من الموت، قال له أيها الشاب لك أقول قم، هنا أمر، فقام الميت. لكن في معجزة تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل، قال لهم املوا الأجران ماء فملؤوها ماء، قال لهم اشربوا، ادوهم اشربوا. لا عمل عملية ولا كلمة ولا رشمها حتى، ولا بارك، ولا قال فليتحول المأخم، ولا حاجة. شاء فكانت. شاء ايه فكانت؟ لان حتى المعجزات اللي قال فكانت، زي قال ليكن نور فكان نور، اللي بنقولها في التسبيحة انصف أبقص وأشوكي. هو قال انصف أبقص، كان دايما المعلم الخيال يعلمها لنا كده، يقول انصف أبقص مجرد كلمة، هل كان أمر وقف شوفي خدت حتى لغاية لما خلصت ماشي كده. هنا لا في جزء لكن في شوك، ما قالش حاجة بدا، لم يكن ليقت نزيف الدم عند المرض، ولم يضع ايده عليها فيشفيها زي اللي جهت له اربعة، انما خرجت قوة بمجرد لمسه. قال لهم مين لمسني؟ قال لهم معلم الزحام حولك كتير بتقول مين لمسني؟ قال لهم شعر بان فيه قوة خرجت مني، قوة، هذه القوة هي قوة اللهو. ومين خرجت من مين؟ من الانسان يسوع المسيح، لكن مش مجرد انسان، من لما نقول الانسان في التعبير عن عمل بشري لا نستطيع اطلاقا ان نفصل الانسان عن اللاهوت، لا يمكن، زي الحالات اللي احنا بنقولها. ايات اخرى صنعها يسوع، مجرد الانسان يسوع المسيح ولا اللاهوت اللي موجود في هذا الانسان؟ فصل الامرين لا يمكن ان يستقيم اطلاقا في معجزات المسيح، مش بس في معجزات المسيح ولا في كل التصرفات الاخرى. يعني مثلا بعد القيامة دخل والابواب مغلقة، دخل على التلاميذ والابواب مغلقة، فلما ظنوا انه روح قال لهم لماذا تخطر هذه الافكار في قلوبكم؟ جسوني وانظروا، الروح ليس له لحم ولا عظام كما ترون لي، ادوله اكل في اكل. طب اللي له لحم وعظام يبقى اللاهوت ولا النسوت؟ ده النسوت. وجسوني، جسوني لاهوت ولا نسوت؟ نسوت. ولكن اللي دخل والابواب مغلقه، إذا مش هنقدر نفصل الاثنين عن بعض. طبعا العبارة دي هي اللي كانت محور حوارنا اللاهوتي بين الارثوذكس الشرقيين والرومان كاثوليكس في سبتمبر 71 قبل البطريركية الشهرين. نيا فيزيس توثيئولوجو سيساركوميني، نيا فيزيس يعني طبيعة واحدة، توثيئولوجو يعني للوغوس، للإله اللوغوس أو الإله الكلمة، سيساركوميني يعني المتجسم، من ساركس يعني جسم. فما بنقدرش احنا نفصل دي، يعني الناس اللي يقول لك الانسان يسوع المسيح ويظن ان الناسوت لوحده، مش ممكن. لم يحدث في وقت من الاوقات ان اللاهوت كان منفصل عن الناسوت، مش ممكن، ولا في ساعة ولا في لحظة الموت، لان حتى في لحظة الموت، الموت هو انفصال شقي الناسوت، ولكن مش انفصال الناسوت عن اللاهوت. انفصلت روحه عن جسده ولاهوته لم ينفصل قط، لا عن روحه ولا عن جسده، فبقى الجسد لوحده متحد باللاهوت والروح لوحدها متحدة باللاهوت، بس الانفصال بين الروح الانسانية والجسد الانساني. لما تيجي الايات بتاعت عينه او ارسله او مسحه مقصود بها الانسان يسوع المسيح، لكن مش مقصود به اللاهوت. وبرضه لما يقول ارسل ابنه الوحيد الى العالم، انا عايزك تفهم ارسل ابنه الوحيد الى العالم ازاي. او معاها مثلا لما المسيح بيقول من عند الاب خرجت واتيت الى العالم وايضا اترك العالم وارجع الى الاب. من عند الاب خرجت لا تعني انفصال عن الاب وخروج منه، فهو خرج منه ولا يزال فيه، خرج منه وهو ايه لا يزال فيه، كما تخرج كما يخرج الفكر من العقل ولا يزال فيه. لما انت تفكر في حاجة، مش الفكرة بتخرج من عقلك، لكن هل اول ما تفكرها تبقى خرجت من عقلك وعقلك فاضي؟ هي خرجت من عقلك ولسه موجودة في عقلك. فمن عند الاب خرجت ليس معنى الانفصال، وهذا فارق بين الولادة الجسدانية والولادة في الثالوث القدوس. الولادة الجسدانية جسد يخرج من الجسد وينفصل عنه، ويبقى كل من الجسدين له وجود مستقل منفصل عن الآخر. لكن الولادة من الآب يخرج الابن من الآب وهو لا يزال في الآب. تخرج الحرارة من النار ولا تزال الحرارة في النار. تقعد جنب النار كده تتدفى وتقول النار تتولد منها حرارة. طب تولدت منها حرارة، خرجت منها؟ أيوة خرجت منها حرارة، لكن هي موجودة في النار ولا مش موجودة في النار؟ موجودة في النار. ولو خرجت الحرارة تماما من النار ما صارت نارا. فالولادة في الثالوث القدوس كولادة الفكر من العقل، يخرج الفكر من العقل وهو لا يزال فيه. كولادة الحرارة من النار، تخرج الحرارة من النار، والحرارة جزء من طبيعة النار لا يمكن أن تنفصل عنه. تقول لي النار تتولد منها حرارة، أقول لك تتولد منها حرارة، لكن لا تنفصل عنها الحرارة. الحرارة فيها يعني فيها. ما بقتش فيها ما بقتش نار. من عند الاب خرجت واتيت الى العالم. كلمة اتيت الى العالم هي تؤخذ بالمعنى الحرفي، لانه حينما اتى الى العالم بالجسد كان موجود في العالم قبل التجسد. مش جاله يعني ما كانش موجود فيه وبعدين جاله، لا هو موجود فيه. جاله دي تخط على اعتبار انه ظهر للعالم، لكن مش معناها اتى الى العالم بطريقة انسان يأتي الى مكان ما كانش فيه قبل كده، لا هو فيه قبل كده. عشان كده قلت لكم ان الحركه بالنسبه للاهوت تعبير انسائي لمجرد تفهيم البشر بس. يعني ربنا جه ربنا راح، بكل دي تعبيرات لتفهيم البشر. ربنا لا يجيء ولا يروح ولا ياتي ولا يسأل، هو موجود في كل مكان. لما تقول دي جت من هنا لهنا، لكن اللي موجود في الحته دي كلها يجي ويروح فين؟ مفيش، هو موجود في كل. الله لا يجيء ولا يذهب ولا يصعد ولا ينزل ولا يتحرك، لانه موجود في كل مكان. واللي طيب تام، ربنا مش جاي على الجبل وكلم موسى؟ ربنا كان على الجبل قبل ما يكلم موسى، وبعد ما ساب موسى فضل على جبل بس، وبقى موجود في جبل وموجود في السبح وموجود في السماء وموجود في الارض وموجود افرغ ويفي في كل مكان. لكن هو ظهر لموسى على الجبل، لكن مش معناها جاء الى الجبل. وهكذا في كل كلام الله مع الانبياء، نشرح لهم وكلمهم، هو موجود في كل مكان بس في هذا المكان كان بيكلم. لما تقول للمسيح مثلا مشي من بلد لبلد، كان يطوف المدن والقرى يكرز رشادهم، بيطوف المدن والقرى، بيروح من قرية لقرية، بيروح من قرية لقرية، ده بالتعبير الجسداني بالتعبير الإنساني، لكن هو موجود في القرية اللي راح منها، وموجود في القرية اللي هيروح ليها، وموجود في المسافة اللي بين الاثنين، وموجود في كل حتة باللاهوت، بس ابن يسود ظهر في هذه الأمكان. الإنسان يسوع المسيح ما تقدرش تفصل عنه عن لاهوت المسيح، بس في تعبيرات علشان تفهمها نقول كلمة الإنسان وبس عشان تفهم. عشان كده قال آيات أخرى صنعها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب، أما هذه فقد كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم هذا الاسم، لكي تؤمنوا، مش عشان هو دي بتديله صفة الإلوه، لا، ما الصفة موجودة من الأصل، بس دي عشانكم أنتوا، أنتوا لكي تؤمنوا، أنتم لكي تؤمنوا، إن هذا الإنسان يسوع المسيح هو ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. يقول وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. يسوع المسيح كفدية، ولا يمكن يكون يسوع المسيح البار مجرد إنسان بار فدى العالم إلا لو كان متحد بلاهوت، وإلا لا تصلح الفدية، تكون محدودة من شروط الفدية التي لكل العالم انها تكون غير محدودة. عينه عن الانسان يسوع المسيح، ارسله عن الانسان يسوع المسيح، مسحه على الانسان يسوع المسيح، لكن في هذه كلها لم يكن الانسان يسوع المسيح منفصلا عن لاهوته. الرسل لما اتكلموا كانوا بيتدرجوا في تفهيم الناس، يعني لو مرة واحدة قال له اللاهوت يتخض، فيقعد يكلموا عن الانسان يسوع المسيح ويجيب له ايات لا يمكن يعملها الا الله، يبتدي المعنى يدخل تدريجيا الى الناس، لكن لو مرة واحدة الناس ما الحقيقة تبقى صعبة عليهم شوية، لكن إثبات آيات لا يمكن أن يعملها أحد إلا الله، فتبتدي الحقيقة تدخل إلى قلوب الناس تدريجا. ما تجيش بقى في الآيات الأولانية اللي لسه بيشرح بيها الموضوع وروح ماسك لي هنا، هو الناس مش هيقبل؟ يعني أنا لما أقول له يسوع المسيح اللي اتولد في بيت لحم، اللي اتولد في بيت نجار، اللي بدأ البشارة بتاعته في سن 30، حصل انه مشي على المية، مين يعرف يمشي على المية؟ فالناس سجدوا وقالوا بالحقيقة هذا هو ابن الله، اما الحكاية تخش له تدريجي كده، لكن لو نجيبها له على طول بتبقى صعبة الصحبة.
المركز القبطي لرسائل الإيضاح يقدم لكم الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا شنودة الثالث مع نفس المحاضرة.
أبا الأب الروح القدس الإله الواحد أمين. حضرت شوية أسئلة. ورقة من الدكتور محفوظ بيقول احد الخصوص للكنيسة الانجليكانية بانجلترا ارسل يطلب قضاء خلوة في احد اديرتنا خلال شهر مايو القادم لمدة 12 يوم بسبب كما ورد في الخطاب ان يدرس الرهبنة اللي في الصحراء وروحانيتها مع رافض حكيم يقدر يكلم جديد الى ممكن يتفضل. يا ما استضفنا كهنة انجليكانيين اللي هم من الكنيسة الاسقفية اللي موجودة هنا، وحتى من نيافة المطران رئيس لما بيرسم اسوس جداد بيبعثهم عندنا في الدير يقضي فترة كله ويمشوا، وهو نفسه قضى يترسم مطران دي قضى فترة كله برضه في الدير ويترسم. فيعني بكل اتحاد يتفضل يكون. واحد بيسأل بيقول في احد الكتب اللي بتطلع عن قداسة البابا كيرلس السادس بيقول ان ما حصلش انه حرم حد، وطبعا بيقول ان كاتب الكتاب ده بيقصد يعني نوع من المقارنة، مثلا ما حرمش حد من الرهبان. اللي حصل انه مش بس ما حرمش حد من الرهبان، ده حرم اسقف رئيس رهبنة اللي هو نيافة الانبا غبريال رئيس دير الانبا انطونيوس، حرمه وسلحه وفضل لغاية لما الانبا غبريال مات مشلوحا، وحرم ايضا راهب من دير انطونيوس اسمه ابونا اندراوس الانطوني، كان عمل قضية ضد البابا وزور جواب ضده اتقدم للمحكمة واخذ سنة سجن هو الاستاذ بشارة بستوروس، وخرج محروم وفضل محروم لغاية لما مات. وحرم من الرهبان ايضا القمص مات المسكين وجميع الرهبان الذين معه من سنة 60 لحد سنة 69 لما رجعه. وايضا مع دير المحرق غير الرئاسة بتاعته بالقوة، ولما مرضوش يفتحوا الباب بالمطافي بخرطوم المطافي خلوهم يفتحوا الباب بالقوة وخرجتهم كلهم. يعني بلاش ان احنا لما انسان يتنيح نقعد نفكر كل المثاليات ونحطها وننسى الواقع التاريخي اللي كان موجود عشان نقارن وننبط على البعض، كلام مش صح. وان شاء الله اقول ايه تاني، يعني اللي حصل فيه حاجات كثيرة من النوع. زي واحد مثلا في مجلة نبات الاحد راح كاتب مقالة، الكلام ده من ايه 6-7 اشهر او حاجة، نهضة رعوية في الاسكندرية من سنة 59 لسنة 71، طبعا سنة 71 اللي انا جبت فيه. فيبقى النهضة الروحية ما كانتش موجودة غير قبل كده، بينما حاليا في اسكندرية اعمال كتيرة جدا من اعمال الرعاية اتعملت، و ولا نعلن عنها ولكن موجودة. يعني مثلا تأسست الكلية الإكليريكية من سنة 72 وتخرج منها عشرات من الطلبة، رسامت عدد ضخم جدا من الأسوس، توسيع الكاتدرائية المرقسية الكنيسة المرقسية الكبرى بحيث أصبحت تتسع إلى ضعف ما كانت عليه، المبنى الجديد بتاع المقر الجديد كان في الاول مقر قديم تعبان جدا، وابتدت الامور حاجه جبروت، مقر مش عشان يسكن فيه البابا اسمه مقر بابوي، انما علشان امكانيات كبيره جدا للخدمه ما كانتش موجوده قبل كده. يعني مثلا لما انا كنت بدعو الشعب علشان من حق الشعب ان يختار رئيس، ما كنت اجد قاعة واحدة يأتي فيها الشعب، مش ممكن، مفيش. اقصى ما يمكن الاوضة بتاعة المجلس الملي اللي هي اكبر قاعة موجودة تطلع تقريبا زي من هنا والنص العمود الثاني، ما تزيدش عن كده، ما تاخدش 70 واحد على رأي. دلوقتي هتبقى في حاجات بالتعميات، الكنيسة المنطقية الوقت الكبرى لما ضلت بعمل فيها اجتماعات وضلت فيها محاضرات بيحصل فيها ما لا يقل عن 3000 او 4000 واحد، ما كانتش الساعة زي كده. لكن بقى اللي عنده غرض في قلبه وعايز يهاجم، والناس اللي لا ينظرون اطلاقا الى مصلحة الكنيسة لكن هدفهم الوحيد هو التحطيم، دول ناس مش مخلصين ابدا. يعني هقول لكم مثلا، لما جيت لنفس الكاتب ده، لما جيت اوسع في الكنيسة المرقسية الكبرى في الاسكندرية، بقول لكم بقت حوالي ضعف تقريبا، وانا كنت بعيد عيد الغطاس في اسكندرية، فقاموا بضج عليا مش عايزين يوسعوا الكنيسة المرقسية، ولقيت جواب جاني: نحن ابناء الشهداء. طب الف بركة، وانا عارف ان اولاد الشهداء مستعدين نقف بره الكنيسة في عز المطر ولا تتوسعش الكنيسة، وقطعا لو نزلت المطر ولا واحد من اولاد الشهداء دول هيبقى الوقت الحوش. عارفين عشان ايه هدفهم من دي؟ علشان في نقوش في الكنيسة فخافوا لما تتوسع ما تبقاش النقوش مظبوط. المهندس اللي خليناه يوسع مسك العواميد والنقوش وعمل لها اسطمبة مخصوصة وطلع العواميد الجديدة طبق الاصل، لا يستطيع واحد يفرق حتى زي ما هي كده. واولاد الشهداء ما كانوش عايزين الكنيسة توسع. وبعدين لما الحكاية بقى ايه كبرت ولقوا ان الكنيسة ماشية بتدني شكوى كبيرة جدا لمصلحة الاثار، ان مدفن الاباء البطاركة اللي هو اكبر اثر موجود ضاع واتهد وجراله وما جرالوش واتنشر فيه حتى في داري بالظبط، وراحوا فوق الاثار وجدوا كل شيء مظبوط وما فيش حاجة حصلت، مجرد شائعات علشان نوقف المدن. حاجة عجيبة. وبعدين لما جيت نوسع المقر الباباوي اللي موجود هناك في البطرخانة، يعني البطرخانة طبعا ما فيكوا ناس كتير كانوا موجودين وشايفين، أبونا عم الأستاذ كان وكيل البطرخانة مدة هناك، عبارة عن حتة صالة من جوه وحواليها هو وطلع على طول كده، بحيث لما احنا نكون موجودين في الصالة اللي فوق بالاجتماع الهيصة اللي تحت موجود، لو واحدة ست جاية تطلب مساعدة وما ادولهاش وقعدت تصوت الصوت يطلع فوق، لو واحد طلب مساعدة وما جالوش الصوت يطلع فوق، لو واحد جاي قضية احوال شخصية وزعلان مش راضيين يجوزوه الصوت يطلع فوق، وحاجة دربكة على الاخر ومبنى مهدم وتعبان وحالته اخر تعب. فحصل ان احنا قدمنا طلب للتجديد لهدمه وإعادة بناه، لهدمه إيه؟ وإعادة بناه. اللي حصل إيه؟ حاجات بقى تورد إزاي المعاكسات تشتغل وإزاي ربنا بيشتغل. إحنا ماشيين في أمان الله، وكلمنا وزارة الداخلية، وزارة الداخلية وعدتنا إنها هتطلع علينا قرار وكل حاجة ماشي مظبوط. سمع الأخ ده عمل إيه؟ جه في يوم من الايام راح جايب مفتش اثار ودخله جوه المبنى، في لوحه موجوده توري ان المبنى ده مثلا من اكثر من 100 سنه. وقال بص ما دام اكثر من 100 سنه يبقى اثار، يبقى ما يتهدش، يبقى ايه؟ ما يتهدش. عشان نوقف الموضوع، بتوع الأسرار ماشيين في سكة وبتوع الداخلية ماشيين في سكة. فبصيت لقيت في يوم من الأيام جاني قرار جمهوري بإعادة البناء، هدم وإعادة بناء. هدموا قاعدة هناك وده بيمشي مع الأثار من النحو. فأنا علشان الأمور خليتها في السر يعني عشان الأمور ما تسلخ بس شيء، طلبت المهندس ولد نجيب السفير الله ينعش نفسه وقلت له خد الجواب ده وتجيب لوزير الثقافة وقل له ايه الأثار تدينا التصريح وعندنا قرار جمهوري. معقول الوزير هيقف ضد قرار جمهوري؟ فوزير الثقافة الموافق وبعثوا للهيئة العليا للآثار، الهيئة العليا للآثار عملت اجتماع وبعثوا لي موافقة من الهيئة العليا للآثار لأنك تعيد وأنا كتبت في التنقيح علما بأن هذا المبنى ليس من ضمن المباني المقيدة كآثار، لأن الأول ما عملوا القانون بتاع مصلحة الآثار شافوا إيه المباني اللي هي الأثرية فما سجلوهوش كمبنى من ضمن الأثر. إيه يدونا قرار من الهيئة العليا للآثار، قرار جمهوري بالموافقة، قرار من وزير الثقافة، قرار من الهيئة العليا للآثار، نسخ من دول ادناهم لمفتش الاثار في اسكندريه الموافق فقط. وبعد ما قال موافق وخلصت الحكايه جبنا موافقه الميه والكهرباء وابتدينا نشتغل والناس دول بيخلوا ازاي يتهد المبنى القديم ويبقى اثر. يقصد الناس اللي وقفوا قصاد محاميه. الحاجات دي احنا بنلاقيها متاعب وندور على ما هي الفائدة الروحية التي ترجع لهؤلاء ولا حد أدري، مجرد تهديل. وطبعا اللي بيقول الكلام ده احد المحررين الكبار في مجلة مدارس العلم عفى الله عنه. واحد بيقول أرجو النظر في هذا الموضوع بعين الرأفة إلى آخر، أنا رجل فقير أحمد الله على ما أنا فيه إلى آخر، وأنا أسكن في شقة مشتركة مع ناس غير مسيحيين ولديهم شباب يضايق بناتي في الدخلة وفرق، وأطلب الإغاثة لأنني في أشد الضيق بسبب هذا الموضوع وخاصة انهم دائما يحضرون اصحابهم ويسكرون معهم وهذا مما جعلنا اخاف على بناتي. نشوف لك الحكاية دي حاضر. يعني انت اذا كنت تلاقي في المنطقة اللي انت فيها او قريب منها اي اوضة لوحديها تسكنوا فيها شوف ودينا خبر، مفيش احنا ندور لك على اوضة ونخرجك من الضيقة اللي انت فيها. واحد يقول قد توجد في هذا العالم الذي نعيشه اليوم كثير من الألغاز والأشياء التي يعثر أن يعلمها الناس، يعثر بالسين مش بالسين، أو حتى تحير العلماء، فهل بعد انتقالنا من هذا العالم المادي سوف نجد ونعرف إجابات عن تلك الحياة الأرضية السابقة التي لم نصل إلى حل فيها؟ هو بولس الرسول بيقول نعرف بعض المعرفة ولما نروح فوق هنعرف أكثر، لكن طبعا ربنا يعرفك الأشياء النافعة ليك من أجل حياتك الروحية ومتعتك الروحية، لكن مش هيعرفك أسرار علماء في الذرة وفي القنبلة الهيدروجينية وفي أسرار الكمبيوتر وفي حاجات هتفيدك بإيه في السماء. يعني في معلومات كما قال احد الاباء الروحيين قال كلمة حلوة جدا، قال اننا نجهد انفسنا في معرفة اشياء لا ندان في اليوم الاخير على جهلنا اياه، لنجهد انفسنا في معرفة اشياء لا ندان في اليوم الاخير على جهلنا اياه. ربنا هيعرفك ما يفيدك وما يعطيك متعة روحية، لكن في امور والغاز عرفتها ما عرفتهاش لا تؤثر على سعادتك الابدية. لكن طبعا ربنا هيكشف اشياء كثيره بس اللي تفيدك. واحد بيقول برضه لسه هو نفسه، لان الزرع هو هو والخط هو هو. بيقول سمعنا في بعض البعثات العلميه الشهيره في امريكا ان بعض العلماء قاموا ببعثه علميه في قاع المحيط، واقاموا نفق تحت قاع المحيط، ووجدوا شخص يشبه الشيطان ومقيد بسلاسل تحت المحيط يعني. فحاولوا قصف قيوده، فظهر لهم الملك مخيل وحذرهم من هذا الامر. وبعدين صحي من النوم. أرجو أن أعرف رأي قداستكم في صحة ذلك الموضوع. طبعا الكلام ده يبقى كلام ينفع في القصص والروايات اللي يحكوها للعيال، زي روايات ألف ليلة وليلة، حاجات بكده أو كليلة ودمن يعني، حاجات من نوع. لكن كناحية علمية، ووجد الشيطان مقيد في حتة في قاع المحيط. طب الشيطان ده روح من الأرواح، كيف رأوه مقيدا بسلاسل وهو روح، وكيف ترى الروح؟ ازاي الروح ترى؟ دي أول نقطة. كيف ترى الروح؟ ثانيا اشمعنا في هذه الحتة من قاع المحيط وفي النفق؟ طب ما يسيبوه كل ما الناس يمسكوا النفق يتفرجوا عليه يعني، ولا تفك ولا تم. حاجة زيادة على كده، الشيطان ما زال بيشتغل على الارض يعني، وكلمة مقيد يعني حريته مقيدة، مش يعني مقيد بسلاسل، يعني مش واخد حريته زي الاول، لكن ما زال بيشتغل. مش بس ما زال بيشتغل، ده معلمنا القديس بطرس الرسول في رسالة بطرس الأولى إصحاح 5 بيقول لأن خصمكم إبليس يقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه هو، فقاوموه راسخين في الإيمان. فإذا كان بيقول كأسد زائر، إزاي يقول وهو مقيد بسلاسل في أعماق المحيط؟ كلام زي ما قلت لكم، كل رأي تسمعه شوف ما يناسبه من رد في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيقول ايه؟ أحب أن تكون لكم معرفة بالكتاب المقدس تردون بها على كل رأي من الآراء. وبعدين بقى الناس دول قديسين يعني، لأن ظهر لهم الملك مخيل وتشفع في الشيطان وقال لهم حرام عليك، وده مسكين وغلبان لسه فاضل له شوية ملايين يضلهم، ادوا له فرصة. ليه جبت الكلام ده؟ الحكاية دي جت في الجرايد صحيح ولا انتوا؟ حاجة كان الناس اللي شافوا الشيطان دول مخافوش يعني، مرتعبوش لما شافوا الشيطان. ولما حبوا يقيدوه كانوا هيقيدوه، لما هو مخير وحبوا يفكوه كانوا هيفكوه ويودوه على فين؟ واحد بيقول ماذا كان مصير الراتبين قبل مجيء السيد المسيح؟ هل ذهبوا الى الجحيم ثم اعادهم المسيح الفردوس؟ ايوه طبعا. وكيف حدث ذلك؟ والله لم يسمح للشيطان ان ياخذ انفس المتنيحين، كما قال للشيطان ايام ايوب لا تمس روحه. لا تمس روحه يعني ما يلخبطش عقله، ما تكون الحكايه تجربه خاصه بالجسد فقط، ولكن ما يمسش روحه. بس روحه زي واحد مثلا بتصرعه الشياطين فيبقى الشيطان مسيطر على روحه، مسيطر على روحه، تلاقيه يتكلم بلغة غير لغته، يتكلم بلهجة غير لهجته، يتسمى باسم غير اسمه، يتصرف تصرفات زي المجانين زي اللاجئون ده، تلاقيه يصرخ ويخبط ويعمل، يعني دي السيطرة على روحه. لكن من جهة الموت دي حاجة تانية، يعني كانوا بينتظروا في الجحيم لكن بكامل عقلهم، بكامل وعي الروح، بكامل نقاوة الروح، وليسوا مصروعين من الشيطان. اما حكاية نزول المسيح الى الجحيم لكي ينقذ هؤلاء الناس، او زي ما ورد في رسالة افسس الى اقسام الارض السفلى وسبى سبيا، واحد يقول نريد ان نعرف قصتكم في كل من تمثال العذراء مريم بيت دم، لا لا شفته ولا اعرفه، عندي مجلة فوق مكتوب فيها الحاجات دي هبقى اقراها. وصوف عذراء تبكي بالدموع، دعونا الحاجات دي نستخلف نفسها، لان الصورة او التمثال اللي بتبكي يبقى في مادة عضوية خرجت من هذا الجماد، وكيف يتم هذا؟ واللي بتبكي الدم، الدم دي مادة عضوية، انت عارفين تركيب الدم والبلازما والحاجات دي، فجت منين؟ كيف تصدر من حجر؟ عشان ما نضيعش المحاضرة كده، كيف تصدر من حجر؟ يعني امور الواحد يقف قصادها شاعر بان في تساؤلات روحيه لاهوتيه ما يعرفش يجاوب عليها. كيف يخلق دم؟ كيف يخلق ماء؟ دمع؟ كيف تدب الحياه في التمثال فيبكي؟ يبكي يعني هل مجرد دموع بتنزل ولا يجعش بالبكاء؟ امور ما انا ما اعرفهاش، لكن ارجو ان اعطى وقتا ان اقرا، لان عندي المجلة دي فوق ناس جابوها لي، لكن ما كانش عندي وقت ان انا اقرا الحاجات دي. الواحد ما بيهتمش بيها لان في امور عقائدية ضدها. كون ان تظهر العذراء خفي السماوي فوق كنيسة الزيتون، ممكن الروح بتصفر كنور، ممكن، لكن تنزل دموع وينزل دم، هي عليها كلام كتير الواحد ما يقدرش يجاوبه على طول كده. نكتفي بالأسئلة دي ونشوفها دي.